بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد قراءتنا لما يتعلق بفضائل شهر رمضان نبدأ في كتاب الصوم، في المجلد السادس صفحة 265، من الطبعة القديمة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، من كتاب جامع الوصول في أحاديث الرسول. قال رحمه الله تعالى في حرف الصاد: الكتاب الثاني من حرف الصاد في الصوم، وفيه بابان. الباب الأول في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في وجوبه وموجبه، في وجوبه أي في فرضيته، وموجبه أي متى يجب، ما الذي يكون موجبا له، وهو رؤية الهلال. قال رحمه الله: وفيه خمسة فروع. الفرع الأول في وجوبه بالرؤية، في وجوبه بالرؤية، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم ومالك وأبي داود والنسائي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال هو كالرواية الأولى: إذا رأيتموه فصوموا. قال وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، أي الشهر الهجري قد ينقص عن 30 فيكون 29. والأصل في الشهر الهجري أنه 29، ثم ينظر الهلال، وهذا في كل شهر هجري إذا بلغ الشهر 29 مع غروب شمس 29 من أي شهر ينظر الهلال، هل يرى أم لا؟ فإذا رؤي الهلال دخل الشهر الذي يليه، وإذا لم يرى الهلال أكمل 30. هذا ضابط الأشهر الهجرية القمرية، الأشهر العربية التي ارتبطت بها الأحكام، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ربطت بالأشهر القمرية العربية التي كان العرب يعرفونها. وأما الأشهر الشمسية التي هي تسمى بالميلادية، يناير وفبراير إلى آخر الأشهر المعروفة، فهذه لا ترتبط بها الأحكام الشرعية، لأن لها حسابا معينا، فهي إما 30 وإما 31. الأشهر الشمسية 30 أو 31، ما عدا فبراير فإنه يكون 29، في بعض السنين يكون 28. أما بقية الأشهر غير فبراير فهي ما بين 30 أو 31. وأما الأشهر القمرية فمدارها على هذه القاعدة، أنه مع غروب شمس 29 من أي شهر ينظر إلى الهلال، فإذا رؤي الهلال دخل الشهر الذي بعده، ويقول المسلم حينئذ: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. وإذا لم يرى الهلال لسبب من الأسباب، لم يرى الهلال إما لأنه لم يظهر، لم يتمكن الرائي من رؤيته بالعين المجردة، أو حتى بالوسائل الحديثة، لكن العبرة بالعين المجردة، والوسائل الحديثة مقربة. فإذا لم يرى الهلال إما بعدم التمكن من رؤيته لعدم ظهوره، أو لوجود حاجب أو حاجز يحجز في الرؤية بين العين وبينه من سحب أو غبار أو نحو ذلك، فإن القاعدة الشرعية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخرجه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، أو إذا رأيتموه فصوموا، المراد به الهلال، هو الذي يرى فيعرف به دخول الشهر. فإن غم، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال شوال، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي إن لم تستطيعوا رؤيته بسبب غيم أو غبار أو عدم تمكن من رؤيته فاقدروا له. لأن القمر في أواخر الشهر الهجري القمر يسقط قبل الشمس، يغيب في المغرب جهة الغرب قبل الشمس، القمر يغيب ثم بعد ذلك الشمس. إذا راقبت القمر من ليلة 25 تجد الشمس مثلا تكون عند الساعة 4:15 مثلا أو قريب 5، الشمس لا تزال بعيدة عن الغروب بنحو ساعة، طيب، والقمر يشارف الغروب ويغرب في ليلة 26، تجد الوقت يضيق فيغرب القمر قبل غروب الشمس بساعة إلا دقائق، إلا ربع ساعة أو نحو ذلك. في ليلة 27 يغرب القمر قبل غروب الشمس بنصف ساعة مثلا، هي دقائق معلومة عند الفلكيين لكن أنا أقرب فقط المعلومة. ليلة 28 يغرب القمر قبل الشمس بنصف ساعة 25 دقيقة. ليلة 29 كذلك أيضا ب10 دقائق يكون قد غرب مثلا أو ربع ساعة. طيب ليلة 30 الذي هو نهار 29 والليل سيكون ليلة 30، الشمس مع القمر إذا غربا جميعا لا يرى الهلال، وإذا غرب القمر قبل الشمس بيسير 5 دقائق لا يرى، ولو رؤية ما اعتد به لأن الاعتداد برؤيته بعد غروب الشمس، ولكن إذا غربت الشمس ورؤية الهلال ساقطا يعني في اتجاه الغروب هناك يكون قد دخل الشهر، هبطت الشمس غربت الشمس أولا غاب قرصها على مستوى الأرض ثم يرى الهلال بعيدا، والله عز وجل يكبره للرؤية ليراه الناس. يبقى دقائق بعد الشمس ثم يغيب، هذه الدقائق 10 دقائق هي التي تتعلق بها أحكام الشهر كاملة، 10 دقائق يبقى الهلال بعد غروب الشمس، 5 دقائق 10 دقائق 7 دقائق ثم يغيب ويرجع الظلام دامسا في الأرض. بمجرد رؤية الهلال بعد غروب الشمس يثبت دخول الشهر، فإذا حال حائل أو لم يرى تكمل العدة، تكمل عدة الشهر 30. فهذه الطريقة عند العرب أسهل من الطريقة الشمسية، لأنهم كانوا في بواديهم وقراهم والأماكن التي أكثرها ليست جبلية وإنما هي مستوية أو صحراوية يتمكنون من رؤية الشمس عند الغروب بوضوح، فإذا أرادوا أن ينظروا هل دخل الشهر أم لا ما عليهم إلا أن ينظروا إلى الشمس عند الغروب ويتراءون الهلال، فإذا رأوه دخل الشهر وإذا لم يروه أكملوا 30. فقوله فاقدروا له فيه خلاف في تفسير هذه اللفظة بين العلماء، منهم من يقول معناه فاقدروا له أي احتاطوا له، منهم من يقول أي ضيقوا عليه، لكن الأقرب في تفسير فاقدروا له هو ما فسرت به الروايات من قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى فأكملوا العدة 30، هذا معنى فاقدروا له. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في 3 ضرب بيديه يعني يشير إليهم أن الشهر هكذا وهكذا، كم هذه؟ 20. وهكذا كم؟ 29. عقد إبهامه في الثالثة. قال: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. وفي رواية: فاقدروا له. قال: وأخرج الموطأ، أو أخرج الموطأ أي صاحب الموطأ وهو مالك، الرواية الثانية والثالثة وقال: فإن غم عليكم فاقدروا له. وأخرج أبو داود الثالثة وزاد: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا. قترة أي غبار. فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وأخرج النسائي الرواية الأولى والثانية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى يوم 29 ثم ينظر الهلال، فإذا كان الجو صافيا ولم يرى الهلال ولم يحل دونه سحاب ولا غبار لم يرى، فإنه يصبح مكملا للثلاثين مفطرا. فإن حال دون منظره سحاب أو قترة، سحاب أو غبار، أصبح صائما. قد يقول قائل: هذا اليوم هو يوم الشك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. والجواب أن الأمر كذلك، وما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه محمول على أنه كان يتربص وينتظر من يخبره من القرى المجاورة أو المدن المجاورة هل دخل الشهر أم لا، لأنه قد يكون السحاب الذي حال بين الشخص وبين الهلال في هذه القرية، في القرية الثانية لم يحل السحاب. وأيا كان فيحمل هذا أيضا على أن ابن عمر كان يفعله احتياطا ولم يبلغه النهي، وقد ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك في أكثر من حديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان عليه صوم فليصمه، أو من كان له صوم يصومه فليصمه. فقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين نهي عن صوم يوم الشك. وقد جاء من حديث عمار روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أنه قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. من صام اليوم الذي يشك فيه، أي يوم 30 من شعبان عند عدم رؤية الهلال، أو عند الحيلولة بين الرؤية بسحاب أو قترة غبار، فقد عصى أبا القاسم. وذلك أن هذا الدين على اليسر والسهولة والأخذ بالظواهر، فمن يصومه احتياطا على أنه من رمضان ما ورد عن السلف من ذلك فإنه يحمل على أنهم اجتهدوا ولم يبلغهم الدليل، لأنه معلوم من سيرة الصحابة أنهم إذا بلغهم الحديث أخذوا به. وأما ما يفعله بعض المتأخرين من الشيعة وغيرهم من تحري صيام 30 من شعبان فهذا من بدعهم ومن اقترافهم لما نهوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. وقوله وكان ابن عمر يفطر مع الناس بمعنى أنه لا ينفرد بنفسه وإنما يتابع ولي الأمر. ما الذي أمر به ولي الأمر وما الذي ثبت عند ولي الأمر؟ فإذا قالوا إن ولي الأمر قد ثبت عنده رؤية الهلال وأمر الناس بالصيام صام مع الناس، وإذا قالوا إن الهلال لم يرى وأكمل الناس 30 أكمل معهم. فكان ابن عمر يصوم مع الناس ويفطر مع الناس سواء كان في صيام رمضان أو في الفطر من شوال، ولا سيما في الفطر من شوال فإنه يوم العيد وله يخرج الناس إلى المصلى، فكان يفطر مع الناس. وقوله ولا يأخذ بهذا الحساب معناه أنه كان في الفطر من رمضان في عيد الفطر كان يوكل الأمر إلى غيره ينظر الهلال أو يخبره بماذا عن ما الذي عزم عليه الناس وما الذي رأوه، هل هو عيد أم ليس بعيد، فكان يفطر مع الناس. وأما في الصيام فكان يتحرى بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. قال شرح الغريب غم وأغمي وغمي، يقال غم الهلال وأغمي وغمي إذا غطاه شيء من غيم أو غيره فلم يظهر. قوله فاقدروا له، يقال قدرت الأمر أقدره وأقدره إذا نظرت فيه ودبرته، والمعنى قدروا عدد الشهر حتى تكملوه 30 يوما، أي كما في الرواية الأخرى. قوله قترة، القترة الظلمة والغبار. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، تقدم شرحه. وفي أخرى قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال، وذكر الحديث في آخره فإن أغمي عليكم فعدوا 30. وفي أخرى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. وفي أخرى فإن أغمي عليكم الشهر فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا 30، أخرجه مسلم. وأخرج البخاري رواية الثالثة وقال فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأخرج النسائي الرواية الأولى وله في أخرى مثلها وقال فإن غم عليكم فعدوا 30، وفي أخرى فاقدروا 30، وفي أخرى فاقدروا له، وله في أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذا حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. الحديث الثالث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. أخرجه أبو داود والنسائي. لا تقدموا الشهر أي لا تسبقوا الشهر بصيام حتى تروا الهلال. أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. زاد النسائي حتى تروا الهلال قبله. وللنسائي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه ذكر الحديث وقال أو تكمل العدة 30. وله في أخرى عن ربعي بن خراش مرسلا. قال رحمه الله وله في أخرى عن ربعي بن خراش بالحاء مرسلا. وربعي بن خراش يروي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. نعم. وهذا الحديث في الباب. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر بما يؤكد هذا المعنى ويدل عليه. وإن كان هذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله فالحديث السابق يغني عنه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. الله أعلم. ومن الخطأ مجرد الاعتماد على التقويم أو هيئة الفلك من دون نظر ورؤية هذا خطأ. إنما يرى بعض الدول لا تنظر إلى الهلال ولا تتابعه وإنما تسأل أصحاب علم الفلك هل يمكن أن يرى الهلال في ليلة 30 فإن قالوا لا لا يمكن قالوا نكمل 30 وإن قالوا نعم الهلال ليلة 30 سيكون واضحا مرئيا قالوا نصوم من دون أن يروا وهذا خطأ. إنما علم الفلك وعلم الحساب سواء حساب الأهلة وعلم ما يسمى بالهيئة هذا يقرب لكن ليس قاطعا في الباب. يستعان به فيما لم يخالف الشريعة لكنه ليس بمغن عنها فإن الشريعة جاءت بالرؤية إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. علقت الصوم والفطر به بالرؤية. واستعمال هذه النواظير المناظير والتلسكوب ونحو ذلك التي تقرب البعيد لا بأس بالاستعانة بذلك لتحديد مكان الهلال ثم بعد ذلك يعتمد على رؤية العين يعتمد على الرؤية رؤية العين فإنه سيكون واضحا إذا رؤية ثم حدد مكانه ثم نظر بالعين فإنه سيكون واضحا مرئيا لأن الله عز وجل يجعل الهلال عند الغروب في آخر الشهر واضحا ليراه الناس. وهذه فائدة في ذكر بعض الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه والبيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا سائل ألا مستغفر ألا سائل فأعطيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. هذا الحديث موضوع في سنده ابن أبي سبرة قال عنه الإمام أحمد كان يضع الحديث وقد ضعف هذا الحديث البوصيري في الزوائد وابن رجب في لطائف المعارف وأشار إلى ضعف المنذري في الترغيب والترهيب. وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع والسلسلة الضعيفة برقم 2132 2132. ومما ورد من كلام العلماء قول القاضي أبي بكر بن العربي ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلفت إليها أي إلى تلك الأحاديث التي لا يعول عليها. ومن ذلك ما روي مرسلا من حديث راشد بن سعد معضلا قال في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة. حديث مرسل ضعيف. ومن ذلك مرسل عثمان بن محمد بن المغيرة معضل أيضا تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى أي قد كتب في أنه سيموت في ضمن السنة ويتزوج قبل أجله قبل أن يأتي أجله أو يولد له قبل أن يأتي أجله. وهذا مرسل ضعيف. وفسروا عليه قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فسرها بعضهم روي عن عكرمة بسند لم يثبت أنه فسرها بليلة نصف من شعبان. وجمهور المفسرين على أن هذا في أي ليلة؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر. وعلى كل حال الأحاديث التي وردت أغلبها ضعيفة عامتها ضعيفة. والذي ثبت منها على القول بثبوتها أن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن حديث الذي أخرجه البيهقي وغيره من حديث أبي بكر الصديق وجاء من حديث عائشة فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. هذان الحديثان. أما الحديث الأول فهو أحسن ما في الباب وقد تكلم فيه ومع ذلك لا يدل هذا على تخصيصها بصيام ولا على تخصيص ليلتها بقيام ولا يدل هذا على عمل المحدثات فيها بل هذا يعارض ما جاء في فضلها. كيف ذلك؟ إذا عرف الشخص فضل ليلة من الليالي فهل يتقرب إلى الله عز وجل بما هو مشروع أم بما هو مبتدع ممنوع؟ دل الشرع على ماذا؟ على أنه يتقرب بما هو مشروع، لأنها ليلة مباركة، ولأنها يوم مبارك كيوم الجمعة مثلا أو يوم عرفة أو أي يوم له فضل ثبت في الأدلة. فهل نتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم بما شرعه أم نبتدع أشياء هي ممنوعة من باب المحدثات؟ لا شك أن الذي يرغب في تحصيل الفضل يتقرب إلى الله بما هو مشروع يؤجر عليه، أما الذي يترك المشروع من محافظة على الصلوات تجده متخلفا عنها، وعن الجماعات تجده متخلفا عنها، ومن فعل الخيرات المأمور بها من واجبات ومستحبات تجده معرضا عنها، ويعمد جريا إلى المحدثات سعيا يسعى إليها سعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، قال فهو مأجور، أو قال فهو رد. فهو رد، ما معنى رد؟ رد أي مردود على صاحبه. فهؤلاء الذين يتقربون بالبدع في ليلة النصف من شعبان أو في يوم النصف من شعبان أو غير هذه الليالي، الذين يتقربون بالبدع لا يعقلون. لو كانوا يعقلون لعلموا أنهم يتقربون إلى الله بما يبغضه وينهى عنه، يتقربون إلى الله بما يرد على وجوههم ولا يقبل منهم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض السلف: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال بعضهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال ابن مسعود: عدوا سيئاتكم، يقول لأولئك الذين ابتدعوا طريقة في الذكر: عدوا سيئاتكم. فلهذا يجب أن يعقل الناس هذا المعنى، وأنه ليس التقرب إلى الله هو بالجهد والكثرة، إنما هو بالإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر عملا، ولا قال أيكم أكثر استغلالا لوقته فيما يظنه طاعة وليس بطاعة، قال أحسن عملا. قيل لبعض السلف للفضيل بن عياض: ما أحسنه؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. أخلصه أي ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كانت الموافقة فيه لشرع رب العالمين متبعا فيه هدي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وأما حديث عائشة فقد ضعفه جمع من المحدثين لضعف الحجاج بن أرطاه والانقطاع الحاصل بينه وبين يحيى بن أبي كثير، ضعفه البخاري والبيهقي وابن الجوزي والزيلعي والعراقي والمناوي والشوكاني والألباني وشعيب الأرناؤوط، هؤلاء الذين ضعفوا حديث من؟ حديث عائشة عند الترمذي وابن ماجه: فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. المقصود بذلك أنه يغفر لعدد كثير من هذه الأمة. فإذا فرض صحة هذه الأدلة فإنه يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فذاك الوقت أنت تبذل أسباب المغفرة التي يرضى عنك الله بها، ولا تبذل أسباب ما يغضب الله سبحانه وتعالى من البدع والمحدثات. ولو داوم العبد في ذلك اليوم وفي غيره على العبادات المشروعة من واجبات ومستحبات لم تلأ وقته بالخير، لم تلأ وقته بالخير من طاعات، من تلاوة القرآن، من ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء، والمحافظة على الصلوات، الفرائض في المساجد للرجال من غير عذر إلا من عذر، ومن صلاة الضحى، ومن الصلاة من قيام الليل من دون تخصيص، لا يخصص، إنما ينشط في الطاعة في هذا اليوم وفي غيره، والله الموفق، الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهذه هي بضاعة أهل السنة والجماعة، أنهم يحثون الناس على ما ينفعهم، وإذا رأوا شيئا من البدع والمحدثات قالوا للناس الأمر على كذا وكذا. في كل سنة تتكرر هذه التنبيهات للمسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الذي يتبع يكون قد اتبع على بينة ووضوح، والذي ابتدع يكون قد ابتدع وأقيمت عليه الحجة. إذا جاء أيام المولد نبه أهل السنة على ما يحصل من الموالد والاحتفالات، جاءت ليلة الإسراء والمعراج، جاءت ليلة نصف من شعبان أو الرجبية الشعبانية أو غير ذلك. نحن بهذا لا ننهى الناس عن الطاعة، حاشا وكلا، إنما ننهى الناس عن المحدثات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، ونتحدى من خالفنا في ذلك أن يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو أئمة المسلمين المقتدى بهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. والله لا يستطيعون أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده أو بليلة الإسراء أو بالرجبية والشعبانية أو بغيرها من الليالي أو الأيام التي ابتدعوها. والله لا يستطيعون أن يثبتوا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بالرجبية أو الشعبانية أو بليلة الإسراء والمعراج، ولا يستطيعون أبدا أن يثبتوا ذلك عن الأئمة المقتدى بهم، إنما هو الهوى واتباع المحدثات والاستحسان في دين الله سبحانه وتعالى. فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذه الليالي المباركة أهل السنة يحثون الناس على الطاعة في رمضان، في شعبان كله، على صيام ما تيسر منه من الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض وغير ذلك مما يستطيعونه، وعلى الإقبال على ذكر الله وعلى الاهتمام بالقرآن في شهر القراء شهر شعبان، والاستعداد لرمضان وغير ذلك. حثون الناس على خير كثير، فإذا نبهوا الناس على جزئية معينة وقالوا هذه بدعة، قال الناس ما هؤلاء، ما يريدون الناس يصلون، ما يريدون الناس يصومون، ولكن الناس قد عرفوا أن أهل السنة إنما يحثون الناس على ما هو مشروع وينهونهم عن ما هو مبتدع ممنوع، والله المستعان. أذن يا أخانا محمد.